بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم أيها الأخوة في القسم الثاني وفي حلقة جديدة من المهارات والإبداعات التي نحتاج إليها في معلم القرآن والمشرف على حلقات القرآن. عندنا آداب ومقومات مهنية، يعني ليست موجودة عند الإنسان، وإنما من خلال ممارسة الإنسان للتدريس يعرف أنه يحتاج إليها، وأن عنده فيها نقص، وأن عنده فيها عجز، وأن عنده فيها قصور، فلا بد أن يوفرها في نفسه أو أن يطلب من الجهات المشرفة عليه توفيرها. يمكن ما يستطيع هو، لكن ترى للمعلومية أنا أعرف كثير من المدرسين عندهم تقويم ذاتي لأنفسهم، كلما يجد عنده نقص في شيء ويسمع عن دورة ولا عن برنامج ولا عن محاضرة أم عن كتاب أو شريط أو أي مصدر تعلم يذهب إليه، يقول الله ينتظر الإدارة الحلقات ترسله ولا تأمره بالذهاب، لا. ومع ذلك فينبغي للجهات المسؤولة عن إدارة حلقات تحفيظ أن توجد مثل هذه البرامج التي تنمي مهارات وخبرات المعلمين. الأول، احنا من فين جبنا هذه النون؟ قلنا ينبوع، احنا حرف النون صح؟ الآن في النون ينبوع، انتهينا من الياء بدأنا في النون. الخبرة التربوية، أول شيء الخبرة التربوية يعني النفسية. إيش الأعمار التي ندرس نحن يا طلاب؟ مرحلة ابتدائية، على فكرة ترى في أحدنا يدرس المرحلة الابتدائية؟ سؤال في التحفيظ، مو في التعليم العام، في حلقات التحفيظ ما في أحد؟ صعبة المرحلة أيضا التحفيظ. أقل عندنا في مساجدنا قسم الابتدائي ولا المتوسط ولا الثانوي؟ أيهما أقل؟ والابتدائي أكثر غالبا. هذه صورة إيجابية، أنا كنت أخشى من العكس، هذه صورة طبيعية. ينبغي أن يكون أكثر طلاب الحلقة في المسجد هم هذه السن، وينبغي يقول لكم ألا نستهين بهذه المرحلة أبدا. بعض الناس يقول يعني هذول متعبين مشاغبين ما يركزون ما أبدا أبدا، ما أنا أكد أجزم أنه ما في واحد منا إلا وقد انغرست في ذهني كثير من النماذج والصور الإيجابية وربما السلبية في مرحلته التي كان فيها في عمري ذلك لما كان في المرحلة الابتدائية، صح ولا لا؟ من غرسها؟ من درسه؟ من علمه؟ أحد والديه؟ أحد أقربائه؟ فلذلك الآن طبعا في مراحل التعليم، أليس المرحلة هذه الأولية أصبحوا يختارون لها أفضل مدرسين وتعقد لجان المقابلات لاختيار المعلمين في هذه المرحلة؟ كذلك نحن أيها الأخوة في حلقات التحفيظ ينبغي أن نعتني أشد العناية بمن يمارس التدريس في هذه المرحلة. هذه أخطر مرحلة، وهذه أفضل مرحلة لغرس المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وأفضل مرحلة يعني استغلال هذه الفطرة السليمة الموجودة عند أبنائنا في هذا السن. فلا بد للمعلم أن يكون ملما بخصائص المراحل العمرية. يستغرب الواحد منه يقول يا أخي هذول الطلاب يا أخي مشاغبين، حركتهم سريعة، يجرون في المسجد كثير. طيب هذا شيء طبيعي، يعني الطالب في هذه المرحلة في مرحلة ابتدائية خاصة أولى وثانية ابتدائية إذا ما جرى مو طبيعي. فأنت إذا عرفت هذه المعلومة أنت من فين جاءتك؟ هل ولدت عالما لها ولا تعلمتها من خلال قراءة؟ تعلمتها، إذا عرفتها تهون عليك ولا لا؟ كنت أمس أستمع إلى برنامج إذاعي على الهواء، فكان امرأة تشتكي من ولدها أو أب، والله ما نسيت الآن، يشتكي من ولدها أنه كثير الحركة. فالمعالج أو الدكتور المختص الذي يجيب عليه قال له جزاك الله خير، هذا هو الأصل. قال لا يعني حركته كثيرة ويعني مشاغب وكذا. فأنا الطفل في هذه السن حتى لو لم يوجد معه من إخوانه أو أقرانه من يشاكسه يقول روح عند الجدار ويضرب برجله، لازم يضرب أحد. فأنا إذا عرفت خصائص مرحلة الابتدائي وخصائص مرحلة الطلاب المتوسط وخصائص مرحلة الطلاب الثانوي، إذا جاءنا مدرس في مرحلة الثانوية وقال للطالب اجلس كويس يا طالب، طلع الطالب وراح من المسجد خرج، يحصل ما يحصل؟ ترى يحصل. قال ايش هذا طالب ما عنده أدب، ما يحترم معلميه. بس أنت أيضا ما تعرف الطالب في هذه المرحلة ما يحب أحد أن يأمره، يحتاج تقول له يا أخي بارك الله فيك حقيقي جلستك ممتازة وجدا، لكن أحسن منها لو جلست بالطريقة الفلانية، مكانك هذا جدا ممتاز لكن ترى الشمس هنا تؤذيك، وأنت ما مو عشان الشمس أنت بتوخر عن زميله. فلا بد كل مرحلة بحاجة إلى إيش؟ أن تسايزها. طب هل نحن نولد ونحن نعلم هذه الخصائص؟ أبدا ما يمكن. بعض الناس الذين يمارسون تعليم كبار السن في حلقات موجود تعلم يعني ليس حكومية، ولكن بعض الموظفين أو فوق 30 فيجي المدرس مثلا بالطريق القديم وقال يلا أنا أقرأ وأنتم ردوا رايا أعوذ بالله، يقعدوا ولا يمشون؟ ما يقعد أحد، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه هذه السن ما يمكن صاحبها أنه يجلس ويكرر وراك، لا فيها تعليم ذاتي وهكذا. فكل مرحلة كل عمر معين له خصائص وله مقومات معينة لابد أن يلم بها. طيب ما هي الوسيلة التي أنا أتعلم من خلال هذا الأمر؟ تعليم ذاتي، أقرأ أنا، أتثقف، أبحث عن كتب، أحضر دورات، أستمع إلى محاضرات إذا ندوات وهكذا. أيضا يعني من هذا الجانب هناك ميول ويعني إمكانات واستعدادات ومهارات موجودة عند كل سن. أيضا يعني ما جد علينا من علوم تبين لك هذا الإنسان نمطه سمعي ولا بصري ولا كذا ولا صوري ولا كذا، أنا أيضا ينبغي أن أستفيد منها في تعليم الناس. فبعض الطلاب ما يمكن أنه يحفظ بالسماع إلا تسمع الشريط 50 مرة، يا أخي قل له اقرأ الصفحة 10 مرات يحفظ مباشرة. ولا أذكر جربت هذه الطريقة على فكرة، في أحد المشايخ الذين لهم يعني تأليف في هذا ذكر أن الطالب المتوسط الذكاء إذا قرأ الصفحة الواحدة 5 مرات في السادسة يحفظها. أحد منكم جرب هذا؟ أنا جربتها مع أحد طلابي في الجامعة، كنت أدرس في إحدى الكليات، فأحد الأيام طالب من الطلاب قرأ، قلت اقرا صفحه، فاذا قراته مكسره جدا جدا، اذكر اسمه الان يعني ما حقول اسمه حتى ما فقلت له افتح سوره 7 اذكر صفحه كذا، فتح السوره طلع اكيد ما يحفظها، انا عارف ما يحفظها. فقرا الصفحه مره 4 5 استاذ هذا المصحف اقرا حفظها. طالب عنده سعي جيد، عنده ذكاء، ولكن تلاوته جدا تعبانه. أعطيته وصفة طبية يعني شريط يستمع لي 5 مرات في اليوم، أسبوع الجاي إذا تلوته ممتازة صدقوني إخوة في نهاية الفصل قراءته مثل المنشاوي تماما، أخذ 100 طبعا في القرآن، عنده استعداد يتحسن. لكن كيف جاء الاستعداد؟ لما عرفت أنت عنده موهبة معينة لابد أن تستغلها. وهكذا ترى ما في واحد من طلابنا ما عنده مهارة ولا موهبة، لكن كيف نعرفها؟ إذا كان عندك معلومات مسبقة عن كيفية استخراج مثل هذه المهارات والمواهب. مثل ما أشرت أنه هذه الدورات نحصل أو نتمكن أو هذه المهارات نتمكن منها بحضور دورات، سواء عن طريق الجهة التي تشرف عليك في إدارتك أو التعليم الذاتي. استخدام الوسائل، شو علاقة معلم التحفيظ ومدرس القرآن باستخدام الوسائل؟ طبعا تعلمون يعني مساجدنا وأماكن تعليم القرآن خالية من كل وسيلة، صح؟ أعظم وسيلة طبعا المصحف، لكن الناس بحاجة إلى وسائل أخرى، صح؟ هل في سبورات في مساجدنا؟ إيش تبغى سبورة؟ هل في، أنا على فكرة طلبت ورق ما فيه، هل في يعني سبورة ورقية؟ هل فيه الآن طبعا بعض المساجد صارت توزع الألواح هذه القديمة بس من ناحية يعني ترفا توزع عليهم ألواح جديدة بس من باب أنه يكتب الطالب. مساجدنا وأماكن تعليم القرآن اليوم خالية من كل وسيلة تعليمية، أنتم موافقون على هذا أم لا؟ طيب وراضون بهذا؟ لا أبدا، ينبغي أن يكون المسجد فيه وسيلة تعليمية. ليست الوسيلة التعليمية فقط هي القراءة، لا، يعني اليوم مع تطور الوسائل الموجودة اليوم أصبح الطالب يأتيك والمستقر في ذهنه هو أنت وما تعلمه ولا ما شاهده في الخارج؟ ما شاهده في الخارج، فينبغي أن تستدعي كل حواسه بما تملك من وسائل. فينبغي للمعلم أن يكون عنده القدرة على استخدام الوسائل الحديثة. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الوسائل لما أراد أن يبين للصحابة رضي الله عنهم معنى الآية وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ماذا صنع لهم؟ خط خطا وقال هذا الصراط، ثم خط حوله خطوطا وقال هذه السبل، فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو له. هل يمكن أن ينسى من شاهد هذا الرسم معنى السبل والسبيل ما يمكن أبدا. فأنت إما من ناحية الحفظ وتعليم من طلاب الحفظ والقراءة أو من ناحية تعليم الناس المعنى لابد أن تستعمل معهم الوسائل الحديثة. طبعا أنا يعني قلت لكم أنه ينبغي أن لا تكون ما كنت تعليم من القرآن خالية من الوسائل الحديثة الموجودة، سواء سبورات أو معامل أو مصاحف التجويد أو رسومات مخارج الحروف وهكذا. الآن الوسائل الموجودة، الآن هذه المصاحف أو الحاسب الآلي الموجود على أو المصحف على حاسب آلي، وسائل كثيرة موجودة يمكن الإنسان أن يستفيد منها في تعليم طلابه القرآن الكريم. من الآداب والمقومات المنية أيضا القدرة على إدارة الحلقة القرآنية. ترى يعني الحلقة مو بس مجرد أرقام ولا أشخاص جلسوا، لا، نفسيات مختلفة، طبائع مختلفة، مشارب مختلفة، لابد أن يكون عندك قدرة كبيرة على إدارة هذا الجمع الموجود أمامك. مثل ما قلنا أبو الدرداء رضي الله عنه كان عنده كم 1100 طالب وكلهم يديروا واقف، ترى يقول لك واقف في محراب المسجد ما يجلس، يشوف بس إيش من إشكالات، فإذا أشكل عندهم في آية فيه جاء المندوب وأخبره بالصواب وعاد إليه. فلا بد أن يكون عند الإنسان من القدرة على إدارة الحلقة القرآنية. فقد هذه القدرة إلى ماذا يلجينا كمدرسين؟ متى نضرب، متى نعصب، متى نستخدم ألسنتنا، متى نستخدم الألفاظ غير مناسبة؟ إذا ما كان عند الواحد منا قدرة، صح؟ أما إذا كان عنده قدرة على يعني تهدئة الطلاب وعلى استيعابهم وعلى الوصول إلى قلوبهم وعلى استغلال وقت الحلقة أفضل استغلال وهكذا. أحد المعلمين في مكان ما، تعرف الآن المساجد فيها بعض أدوار مثل ملحق ومصلى للزمان، كان يرفض أن يدرس في المكان العام في مجمع الحلقة، يقول لا أنا طلابي في بداية تلقين حب أرفع صوتي معهم حتى ما أزعج الناس. طيب ما في إشكال، بس ما عنده قدرة على إدارة الحلقة. هو ليش سوى كذا؟ بيختفي عنا، صح؟ مو قادر. يعني ممكن الطالب يسوي المشكلة فيمد يده واللسان وكذا، فهذا منظر مو كويس أمام المدرسين. احنا ما اكتشفنا هذا اللي بعد مدة، لما جينا نقيم بعد شهر الوضع لا إنجاز وغياب، الحلقة فيها مثلا 25 طالب لحاضرين 10، كل المعلومات عندنا مفقودة. ليش؟ الطالب هذا المعلم ما عنده قدرة على إدارة الحلقة، ولأنه ما عنده قدرة أراد أن يختفي عن جمهور الناس. فينبغي أن نوجد عندنا كمعلمين المهارات اللازمة لإدارة الحلقة القرآنية. يعني من المهارات التي أذكرها سريعا التي نحتاج إليها في إدارة الحلقة القرآنية إضافة للمهارات الإدارية وكذا، في مهارة يعني معرفة الناس بأحوال المجتمع الذي يعيش فيه. مجتمع هو يمكن يكون من مكان آخر لكنه يدرس في مكان جديد، لابد أن يعرف بعض مصطلحاتهم، بعض عاداتهم وتقاليدهم، بعض الأمثلة من بيئتهم. يعني أذكر من الطرائف في بعض البلدان الأفريقية يعني الموز يكثر عندهم، حتى يفطرون رمضان بموز، على موز ومويه. فأذكر كنا في الجامعة ندرس وعندنا مدرس نحو، كلما طلب من طالب هذا مثال كان يدرسنا جعل وصير وهذه الأفعال الناسخ، قال رفع يده قال نعم تفضل، قال جعلت الأستاذ موزا. هو عنده الآن إيش؟ موز وعنده أستاذ. صيرت كذا موزا، يعني حلال. يعني هذا الأخ ما عنده في بيته إلا موز، صح ولا لا؟ فكذلك الإنسان لما يكون عارف البيئة، الطلاب والأمثلة التي يستعملونها ومصطلحاتهم والطرائف التي يداولونها، ممكن أن يوصل لهم المعلومة التي يريد من خلال ماذا؟ استعمالاتهم، صح ولا لا؟ أيضا حتى لا يقع في بعض في استعمال بعض الألفاظ غير المناسبة، صح؟ ألفاظ غير مناسبة تختلف من مكان لآخر، ممكن هو في مكان لفظة ما في أي مشكلة، لكنها في مجتمع آخر لفظة ما قبيحة سيئة. فلابد هذا من جوانب الإدارية أنه يعرف على أو يعرف مصطلحات الناس وعاداتهم وتقاليدهم. قدرة المعلم، هذا من أهم جوانب الإدارة، قدرة المعلم على حل المشكلات والقدرة السريعة أيضا. المشكلة تفاقمت خرجت من يد الأستاذ، لابد أن يكون عنده قدرة سريعة على حل المشكلات الموجودة. أيضا هذه كيف يمكن أن ننميها فينا من خلال دورات تعقدها الإدارة أو يحضرها الإنسان بنفسه. فهنا جانب مهم، الرغبة الذاتية في التدريس. يمكن أن يكون الدافع الرئيسي لتدريس بعض الناس اليوم ظروف مادية أو ظروف اجتماعية أو يعني ظروف نفسية معينة. ينبغي أيها الأخوة ألا نستسلم لهذا الواقع. اليوم من الطالب اللي يروح الطب ويتخصص في الطب ولا في الهندسة ولا كذا؟ أي واحد ولا نوعيات معينة؟ كذلك ينبغي الناس الذين يتصدون لتعليم الناس القرآن أن يكون عندهم خصائص ومهارات وجوانب معينة، من أهمها الرغبة الذاتية في التدريس. على عظم هذا الأمر وهميته وتعليم الناس القرآن، هل كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توجهوا إليه؟ ها؟ هل كلهم توجهوا إليه؟ لا. خادم الوليد رضي الله تعالى سيف الله المسلول، هل تصدى إلى حفظ القرآن ولا تعليم القرآن؟ لا، تخصص آخر صح؟ لذلك لما جاء يوم الأيام، هذه ما أذكر الآن تخريجها لكن مشهورة في السيرة، لما جاء يوم الأيام صلى بالناس في بعد معركة، إيش ماذا قرأ؟ قرأ آيات من سورة مختلفة صح؟ قال يعني أنا انشغلت بالجهاد صح ولا لا؟ فكذلك الذي يتصدى للقرآن وتعليم الناس القرآن ينبغي أن يتقن تخصصه، لكن الشرط المهم ذلك هو أن يكون عنده رغبة ذاتية للتدريس، ليس مدفوعا من أحد، ليس المؤهل الوحيد له هو أنه ما عندنا مدرس ولا ما في أحد يدرس الناس، ما لقينا أحد، ولا المؤهل الوحيد له أنه بحاجة مالية ونحن نريد أن يدرس عشان يحصل له مكافأة. لا. في نتيجة سريعة لهذه المشكلة، بعض المدرسين عندنا كم نسبة تغيرهم؟ ممكن يكون عندك شهر ويتغير مدرس، يحصل صح، فصل دراسي ثم أخونا في الله حصل على وظيفة تعين في شمال المملكة صح؟ وش في حلقة؟ خليه صلى، لأن ليست المهمة الأصلية له ماذا؟ تدريس الحلقة، ليست رغبة ذاتية في التدريس، وإنما هي مجرد عمل مؤقت، فإذا وجد إلى عمل آخر انتقل إليه. من أكبر سلبيات هذا الأمر هو عدم وجود الرغبة الذاتية في التدريس، هو التنقل الدائم الذي يحصل. من الآداب والمقومات المنية إيجاد التلاوة القرآن وتجويده وحفظه كاملا لمن يعلم الناس الحفظ كاملا أو أكثره. لابد أيها الأخوة أن يكون المعلم متقنا لهذا الأمر. ما يتصور، احنا هل نتصور أنه في مدرس بارك الله فيك، هل نتصور أنه هناك مدرس حلقة ما يحسن التجويد؟ موجود، ترى موجود، لأن القرآن له خاصية، ما لم يقرأه الإنسان كاملا على شيخ بارك الله فيك، ما لم يقرأه كاملا على شيخ ترى ممكن يخطئ فيه، ما لم يأخذ فيه إجازة يمكن يخطئ فيه. فلذلك من أهم هذه الآداب المهنية أن يكون متقن للتجويد والتلاوة وأيضا للحفظ، سواء كان حافظ القرآن كاملا أو أكثره. من الأداب والأشياء المهنية الالتزام بالمواعيد، وإحنا أشرنا إليها سابقا، كثرة المشكلات تحصل من عدم الالتزام بالمواعيد، سواء التبكير أو التأخر. بعض المدرسين ممكن يبكر صح، يجيك في الموعد بس يطلع قبل الوقت نص ساعة، وش يصير بالطلاب؟ يجتمعون في الشوارع، تبينوا مشاكل، هذه صفة ينبغي أن لا تكون موجودة. أيضا الاشتباكات بين الطلاب قبل وبعد الدرس، يتعود الطلاب على خلف الوعد واختلاف المواعيد من جراء سلوك مدرسهم. هذا الصفة الأخيرة حسن الاستعداد النفسي والجسدي والزماني والعلمي، والعلمي سيكون يعني لها تفصيل آخر. ما المراد بالنفسي؟ ما يجيم هو مهموم أو غاضب أو قلق، شنو الساعة شو يقول لا، هذا ما يمكن يؤدي أداء جيدا. أيضا الجسدي، ما يتيم هو نعسان أو جائع، اليوم جاء من الدوام متأخر وما تغدى وقال روح الحلقة عود، ها يعني صوته أم قرقرة بطني تؤثر. أيضا الحر والبرد، إذا كان الإنسان ممن يحتر بسرعة أو يبرد بسرعة ينبغي أن يكون مكان مهيأ له. أظن هنا الحر البرد في إذن كيف تعطلان أو انقطع الكهرباء، لا ينبغي أن يكون المكان مهيأ ولا ما يصح، تدريس ناقص. أيضا من الجوانب الاستعداد الزمني، احنا قلنا الجسدي والزمني. الزمني كيف؟ بعض الناس يروح يودع عياله مشوار وجاء الحلقة وشوي يدق الجوال ترى خلصنا، ما يصلح. يبغى أن تكون خالي الذهن تماما لهذا العمل الذي أنت تقوم به الآن. الأمر الأخير أن يقوم بالتحضير للمادة، يعني الناحية العلمية، مثلا ما راجع الوجه أو الثم الذي سيقرأه عليه الطلاب اليوم، لا لابد يكون مراجع زين. أيضا إذا كان سيدرسهم تجويد أو بعض القراءات ينبغى أن يستعد بملاحظة الفروق بين الأوجه وهكذا. نأخذ قبل الاستراحة نأخذ القسم الثالث، لأن جينا حرف الباء هذه سهلة، يعني كذا الأداب والمقاومات البدنية، الأخوة الذكر والثياب واللبس، بنجيلها الآن إن شاء الله. حسن الشكل والمظهر، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن ينبغي أن نكون متوسطين، ما نبالغ في المظاهر، يعني ما يكون اليوم اللي لابس فيه يعني شماغ الساعة لون نفس لون شماغ ولا لا، يكون متوسط الإنسان، لا يكون أيضا ما يجب اللبس لبس البيت ثوب النوم ما يصلح، لا ينبغي يكون لباس مناسب يعني من القرآن. فهو هناك توسط. أيضا من الأشياء المهمة أيضا تناسق الألوان، أيضا ما نلغيها تماما ولا أيضا نعطي تماما، غير مقبول منك أن تجي يوم لابس ثوب أحمر والثوب يعني أصفر يمكن مقبول، لكن تناسق الألوان مهم لأنه يشغل الطالب. الطالب ما راح يقرأ ناظر بس في اليوم ثوب الشيخ اختلف اليوم بهالطريقة يعني. مراعاة عرف المجتمع والبيئة التي يدرس فيها، هذا مهم أيضا. بلد ممكن يقبل منك لبس معين، بلد أو مجتمع آخر ما يمكن يقبل منك هذا اللبس وهكذا. يقول ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع، يقول إذا عزم على مجلس التدريس يتكلم عن المعلم وش كيف يسوي، تطهر من الحدث والخبث وتنظف. لاحظوا معي يا إخوة، ترى يعني أشرف ما يعلمه الإنسان القرآن الكريم. هؤلاء يتكلمون عن تعليم القرآن فما دونه، لكن احنا نقول أشرف ما تعلمه أنت القرآن، فأنت مخاطب بهذا. يقول تطهر من الحدث والخبث وتنظف وتطيب ولبس أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه. بس ما قصده بذلك، إيش يقصد؟ قال قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. في بنود الجمعية تحفيظ تقييم للبس المدرس ولا ما في تقييم؟ ينبغي أن يعتنى بهذا الأمر، يعني كل ما كان الهيئة مناسبة وال يعني اللبس مناسب، على أن لا نبالغ ولا نعتني بالجوانب النفسية، لكنها جوانب الظاهرة مهمة. كان مالك بن أنس رحمه الله إذا أراد أن يخرج لمجلس العلم توضأ ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوته ومشط لحيته، فقيل له في ذلك يعني أنت وين رايت بتزوج؟ قال أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أليس كلام الله ونحن نعلمه أبناءنا أحرى بالتوقير؟ مرة كنت، هذه من الطرائف، كنت صلينا في المسجد وأردنا أن نزور أحد الأقارب لمرض، أنه كان مريض، فأحد المصلين معي قال بس أروح أغير ألبس ثيابي سلون طالع من المسجد، يعني تلعب مصلي يعني ثيابك هذه قابلت فيها رب العالمين صح ولا لا؟ يا ولا عندك فيه ثياب. وذلك يعني ورد عن بعض السلف أن لهم ثياب خاصة بالصلاة، ثياب يقابل الأجل لبس الثياب. فنحن ينبغي أن نعتني بهذا، ما نقابل فيه ربنا عز وجل وما نعلم فيه كلام ربنا. في دراسة أجريت على عينة من الطلاب ظهر أن 92% يرغبون من الطلاب طبعا يرغبون أن يلتدي المدرس اللباس النظيف المرتب. 92% رغبتهم هذه. معنى هذا أنه هؤلاء إذا خالفت هذه الرغبة وش يصير؟ ما يركز معك، ما يهتم لك، ما يعطيك منزلتك، وهو طبعا طالب صغير في السن ربما تشغله هذه المظاهر. أيضا من أهمية هذا الجانب جبل الكثير من الطلاب أو جبل الطلاب جميعا وفطروا على تقليد من يعلمهم، وذلك أدعى إلى أن يتعلموا من ذلك، يتعلموا من النظافة والترتيب وحسن العناية بذلك. سلامة النطق وحسن البيان. التعليم القرآني في الأصل أيها الأخوة يقوم على ماذا؟ على التلقين. ترى هذا مهم وأمر اليوم نحن نعاني منه كثيرا. هل ما زال اليوم معلمون القرآن اليوم يقرؤون للطالب ما سيحفظه غدا ولا ما يقرؤون؟ ما فيها قليل صح؟ يقول هو درسها في المدرسة هو. لا ما يصلح. ولذلك اكتشفنا في مكان ما أن المانع من هذا، المانع أن المعلم يقرأ للطلاب درس غدا، ترى ليس أنه الطلاب في أماكن مختلفة وفي أوجه مختلفة وفي سور وأجزاء مختلفة، لا، وليس المانع ترى الوقت. المانع الحقيقي أن المدرس ليس عنده القدرة على إتقان ذلك الوجه وذلك المقدار إتقانا تاما، ما يستطيع. وذلك يخشى أنه طالب يرد عليه ولا يأخذ عنه خطأ، وبالتالي تكبر يروح يقرأ في البيت قالوا من علم؟ قالوا الأستاذ. فيقول خليه هو يقرأها. وذلك بمتابعة هذا الأمر اكتشفنا عند بعض الطلاب ألفاظ وجمل وكلمات في مواضع يقرؤونها خطأ. من علمك؟ قالوا الأستاذ ما قرأ لي. يا أستاذ ليش ما قرأتها له؟ قال ما في وقت. طب اقرأها يا شيخ. فإذا بي يقرأ خطأ. إذن سلامة النطق وحسن البيان مهم، لأن التعليم القرآني مبني على ماذا؟ على التلقين. سئل أحد الأئمة عن معلم لا يحسن مخارج الحروف، يخلط بين الجيم وبين القاف والكاف بين وهكذا، قال لا يجوز أن يعلم الناس القرآن إن لم يكن يحكم مخارج الحروف. ابن جماعة أيضا الذي أشرت سابقا يشير إلى شيء من هذه الأداة، يقول ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة، ولا يسرد الكلام بل يرتله، ما يقرأ بسرعة، لا يقرأ بهدوء ويتمهل فيه. العيوب اللفظية أيضا عند بعض المعلمين تجعله عرضة لإيش؟ استهتار من الطلاب، يتندرون ويعلقون عليه. كما أنها أيضا مثل ما احنا تعلمنا الانجليزي فتره فترات صرنا نخلط بين الله ها الذال والله والزد والله لسبب نطق بعض المعلمين لهذا، ما نفرق بين التي اتش وغيرها. طيب الجانب الثالث من اخذنا حسن الشكل والمظهر والنطق وحسن البيان، البشاشة والابتسامة الصادقة هي خلق مرة معنا، لكن هنا أيضا شكل. أحد الطلاب جاء به والده يوم ثاني ما جانا، أسبوع ما جانا، صنع البيت، قال الطالب راجع البيت يبكي. قال المدرس يروع. طيب ليش يا فلان؟ قال ما أقدر أضحك. ابتسم ابتسم، يعني الطلاب في هذه السن بحاجة إلى ابتسامة، بحاجة إلى من يرغبهم في ذلك. أرنا يعني بياض أسنانك. أحد الظرفاء يقول يكلم أئمة مثلا، يقول ليش أنت لما تقول الناس يعتدلوا استوى ما تبتسم؟ أنا حاولت سواء ما أقدر صراحة، مع أنه يجوز ترى، ما في شيء، يجوز تقول فلان زين. واحد مرة من المشايخ يقول هو يقول استوى ينظم الصف، شاف واحد من زملاه قال يا ابو فلان القهوه عقب الصلاه. يجوز ترى ما في شيء، بس احنا وضعنا لها يا اخي في المدرس في الفصل ولا في الحلقه ابتسم وحياك الله واظهر يعني. اذا البشاشه والابتسامه الصادقه ترفع الرغبه لدى التلاميذ في التعلم، فيشعرون بالامن النفسي، ما يخاف ولا يقول هذا يخوف ولا يروع، لا يا مدرس يبتسم يضحك ما شاء الله. واحد مرة شاف مدرس مبتسم دائم قال في أحد منكم قال نكتة؟ يقول الطلاب لا، هذا مدرس هذا دائما طبعا مبتسم دائما، فيولد عندنا شعور بالأمن النفسي. أيضا وش احنا داخلين عيادة يقول سلامة الجسم من الأمراض، لا أيضا خلو المدرس من الأمراض المعدية أو المنفرة بالطبع والعادة، معروفة الأمراض الكثيرة المتعلقة بهذا. أيضا ينبغي لا يكون المعلم فيه إعاقة تمنعه من القيام بمهامه، معلم يعني يدرس القرآن يحتاج أن يكون يتكلم يسمع، ألا تعتل صحته ببعض الأمراض المزمنة مما يؤثر على انقطاعه عن طلابه بصورة متكررة. 10 دقائق ويستاذن، لا ما يحتاج، أو يأتي متأخر أو نص ساعة وما يستطيع يخرج. في هناك مهام يمكن أن يقوم بها الإنسان في هذه الحالة، لكن المعلم القرآن الذي يجلس طلاب ساعة أو ساعتين ينبغي أن يكون أو يحرص أن يكون سليما من هذه الأمراض حتى يؤدي مهمته على الوجه اللائق. الحرص على خصال الفطرة يعني يصعب أن يرى طلابك يعني أظافرك وقد طالت، أو يعني شاربك وقد توزعت شعراته أو إلى آخره. يعني خصال الفطرة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم من أوجب أو من أهم الأمور التي ينبغي لمعلم القرآن أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الالتزام باللباس الشرعي، شو في أحد يدرس حلقة وما عنده؟ لا يمكن هذا. أذكر من الطرائف طلاب جو سألوني مرة قالوا يعني في أثر وارد إنه يعني الواحد ما يلبس فنينة تحت الثوب. ليه؟ قال عندنا مدرس دائما يجيب الثوب ما تحت شيء. شوف كيف الطلاب لاحظوه، ها؟ هذا ليس لبسا شرعيا ساترا. الالتزام باللباس الشرعي الساتر الواسع الفوق الكعبين لا يتشبه فيه بالنساء ولا بالكفرة وليس بثوب شهرة. بعض الناس ممكن يكون يعني عنده برنامج رياضي، ها، بعد الحلقة فيقول الاختصار كذا اجيب لابس الترنكة لبس الرياضي، ها، ادرس واروح يصلح. يقول بدل ما أدرس وأروح البيت وألبس، يعني لا مرة واحدة، يعني لا ما اللباس لابد أن يكون أيضا يعني من جوانب اللباس والهيئة، ترجيل الشعر، تنظيف البدن، استخدام السواك، مس الطيب، وقد أشرنا إلى شيء منها فيما سبق. طيب بقي معنا يعني 7 دقائق أظن كذا، بقي معنا 7 دقائق في يعني هذه الفقرة. عندي هنا يعني أول أسأل سؤال، في هل من إضافة على هذين الجانبين؟ احنا أخذنا الأداب المقومات المهنية وأداب المقومات شكلية، خليني أسمع منكم إذا في إضافة. بعدين عندنا كذا أشياء نكتب مدام السبورة، في قلم ولا لا؟ طيب نعم يا مشايخ، هل أنتم يعني هذه واللي قبلها أيضا؟ أولا هل أنتم توافقوني في الاهتمام بها الأشياء الشكلية؟ ما يعني ما هي مهمة صح؟ يعني يمكن يأتيني مدرس عنده القراءات وعنده كذا، ولكن ثلثي هذه المقومات غير موجودة، أقول يا أخي يعني أنا أفرط فيه فرصة أنا أكسبه صح ولا؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ يعني هل هذا تصرف حسن؟ ولا أقول لا أنا لابد أنني يعني أكسب هذا بس أطلب أن تحقق في هذه الشروط صح؟ هذا يمكن صح؟ هل تضيفون يعني أظن متفقين ما حد الذي أحد يعارض يقول له هذه الشروط هي كمال ما هي أساس، لكنه اللباس لابد أن يكون نظيف في كل العالم، ها؟ لازم، ها؟ نعم. طيب يعني بعضها تعود إلى العرف، جيد. أيضا أنا أقول يعني نحن ماذا نصنع؟ المدرس وهو المدرس إذا كان يعمل في الصباح وجاء البيت ونام وصلى العصر ومشى إلى مكان الحلقة إذا كان بعد العصر، هل استعد؟ ما استعد صح؟ طب يا أخي أنت عندك اليوم الحلقة العصر، عندك المغرب والعشاء، لماذا لا تستعد بتحضير ما سيكون غدا صح؟ نحن لما نكلم بعض المدرسين نقول يا أخي لا بد أن تقف مع الطلاب وقفات تربوية فيما سيحفظونه، يقول ما أستطيع. لماذا؟ لأنه ما يستعد. لكن إذا كان يعرف أن الطلاب سيقرؤون في يوم غد الثمن الفلاني الصفحة الفلانية، يفتح الآيات يقرأها، يفتح تفسيرها يقرأ في شيء. فإذا قرأ الطالب قال يا بني هذه الآية فيها كذا وكذا وهذه فيها كذا، هل هذه الوقفات اليوم مدرسون يصنعونها ولا ما يصنعونها؟ ما في جواب. نصنعها ولا ما نصنعها؟ قليلة قليل صح. لماذا؟ أكبر سبب أنه ما نستعد. لا نقول العدد كبير ولا الوقت ضيق، لا لسنا مستعد. نقول والله أخي خاف أقول في الآية وأنا ما أعرف صح. طيب ما الذي يمنع أنك تقرأ قبل؟ فالاستعداد القبلي لابد منه، سواء كان على مستوى النفسي والبدني ولا على المستوى العلمي. هذا جيد، هذا يعني هذا حل، وهذاك حل آخر. يعني أي جهة رسمية عندها خطوتين للتدريس، أن تبحث فيها عن مدرسين، وأن تختبر وتقيم من يأتي إليها من غير لما تبحث عنهم وتطبق عليهم هذه الشروط. لكن أن تنتظر الجهة من سيأتي إليها يمكن ما يجيك أحد. بل نحن الآن يلغى في هذا العصر يعني في منافسة على المدرسين المتميزين. نحن عندنا مثلا في الرياض في مساجد في منافسة، هذا يعطي المدرس 1000 ريال وهذا يعطي 1200 حسب الجودة صح لا. فالمدرس إذا كان يعني له ظرف معين وله ظروف يعني معينة فهو يبحث عن المكان الذي فيه مكافأة أعلى. لكن لمن تعطى المكافأة الأعلى؟ الذي عنده صفات وخصائص متميزة يمكن أن يؤثر في الطلاب. فالجهة تبحث وأيضا تعقد المقابلات واللجان لمن يتقدم إليها. طيب احنا يعني في عندنا جوانب أخرى، بعض الأسئلة ممكن تأتي إليها. أظن نقف هنا يعني هذا الجانب الثالث. إن شاء الله بعد الاستراحة نتكلم بإذن الله عن القسم الرابع وهو آداب ومقومات تربوية. ولتذكير نحن ما زلنا في الربع الأول وهو ما يتعلق بالمعلم. عندنا آداب وصفات متعلقة بالمتعلم، لأن نحن الآن نخاطب المعلمين فنكلمهم عن الشق الذي يعنيهم. لكن البرنامج فيه شق متعلق بالمتعلم وشق متعلق بالمنهج طريقة التدريس فيه، وشق متعلم بوسائل تدريس ذلك المنهج. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد.